الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، في هذا اليوم الثلاثاء الرابع من ربيع الآخر لعام 43 و400 ألف نشرع في تفسير سورة الإسراء من تفسير البغوي رحمه الله، وهذا هو الدرس 88 بعد 400 من تفسير البغوي، وهو الأول من تفسير سورة الإسراء، وتسمى بسورة بني إسرائيل كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري، وتسمى بسورة سبحان لأنهم كانوا يسمون السور بفواتحها، وربما سموها بما فيها، وهي مكية وهي 111 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. سبحان الله تنزيه الله تعالى عن كل سوء، وأصفه بالبراءة من كل نقص على طريق المبالغة، ويكون سبحان بمعنى التعجب. أسرى بعبده أي سيره، وكذا سرى به، والعبد هو محمد صلى الله عليه وسلم، من المسجد الحرام. قيل كان الإسراء من مسجد مكة. روى قتادة عن أنس بن مالك بن صعصع أن رسول الله صلى روى أنس روى أنس عن مالك بن صعصع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا في المسجد الحرام في الحجر بين النائم واليقظان إذا أتاني جبريل بالبراق. فذكر حديث المعراج وقال: قوم عرج به من دار أمهاني بنت أبي طالب. سند ضعيف. ومعنى قوله من المسجد الحرام أي من الحرم. قال مقاتل: كانت ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة، ويقال كان في رجب، وقيل كان في شهر رمضان. لا يثبت شيء في وقتها ولا في زمنها، إلا أنه كان بعد موت خديجة وموت أبي طالب. إلى المسجد الأقصى يعني بيت المقدس، وسمي أقصى لأنه أبعد المساجد التي تزار. وقيل لبعده من المسجد الحرام الذي باركنا حوله بالأنهار والأشجار والثمار. وقال مجاهد: سماه مباركا لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة والوحي، ومنه يحشر الناس يوم القيامة. لنريه من آياتنا من عجائب قدرتنا، وقد رأى هناك الأنبياء والآيات الكبرى، إنه هو السميع البصير. ذكر السميع لينبه على أنه المجيب لدعائه، وذكر البصير على أنه الحافظ له في ظلمة الليل. والإسراء ذكره الله في أول سورة الإسراء كما ترى، وأما المعراج فكان ذكر شأنه في سورة النجم. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ما فقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أسرى بروحي. هذا لا يثبت عن عائشة وليس بصواب. الصواب أنه أسري بروحه وجسده يقظة لا مناما، إذ لو كان حلما أو كان روحا لقال الكفار، وكذلك يعني الكفار ما كذبوا الإسراء، لأن الأحلام والرؤى تقع من كل أحد، ولكن لما كان يقظة لا منام وهو مجموع العبد. سبحان الذي أسرى بعبده، كلمة بعبده مجموع الجسد مع الروح. والأكثرون على أنه أسري بجسده في اليقظة، وتواترت الأخبار الصحيحة على ذلك. قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله النعيمي، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. يعني محمد بن يوسف شهر لأنه راوي صحيح البخاري عن البخاري، وللبخاري محمد بن يوسف شيخ، ومحمد بن يوسف تلميذ، الفرابري تلميذ، والفريابي شيخ. قال: حدثنا هدبه بن خالد، قال: حدثنا همام بن يحيى، قال: حدثنا قتادة حا، قال البخاري، وقال لي خليفة العصيفري: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد وهشام، قال: حدثنا قتادة حا عن مالك بن صعصع رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري أبي حا. قال البخاري: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس، قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حا. وأخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن عبد القاهر، قال أخبرنا أبو الحسن عبد الغافر بن محمد الفارسي قال أنبانا أبو محمد أبو أحمد محمد بن عيسى الجلودي قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الجلودي أيضا وهو راوية صحيح مسلم عن مسلم قال حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حديث بعضهم في بعض قال أبو ذر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عني سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه وقال مالك بن صعصعة إن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال بين أنا في الحطيم وربما قال في الحجر بين النائم واليقظان وذكر بين رجلين فأوتيت بطست من ذهب مملوءا حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن شق صدره مرتين مر في صغره ومر في كبره واستخرج قلبي فغسله ثم حشي ثم أعيد حشي حكمة وقال سعيد وهشام ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ إيمانا وحكمة ثم أتيت بالبراق وهو داب أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه فركبت فانطلقت مع جبريل حتى أتيت بيت المقدس قال فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء حذيفة ينكر الربط ولكن الربط ثابت والصحيح كما ترى قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة فانطلق بجبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فيه أن البراق لم يصعد عليه إلى السماء إنما كان البراق على في مسيره على الأرض فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة فانطلق به جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معه قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال لي هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح الصالح يرتاح بالصالح والسيء يرتاح بالسيء حتى وإن جالس الصالح السيء يضيق صدره من مجالسته وإذا جالس السيء الصالح يضيق صدره من مجالسته ما ينشرح صدره مع الصالحين أبدا لأنه في واد والصالحون في واد آخر وفي حديث أبي ذر علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح قلت لجبريل من هذا قال هذا آدم هذه الأسودة التي عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسود التي عن شمالها أهل النار إذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى ابنك ولو كان عاصيا تشفق عليه وترحمه من باب الرحمة الطبيعية مع إيماننا بالحكم الشرعي لكن الرحمة الطبيعية قد تقع وانظر إلى آدم كم يتألم على بنيه وإن كانوا بعده بسنين عديدة وأعوام مديدة وإنما هو أبوهم الأول فشفقة الأب لا توجد في الابن ولا في غيره ودل الابن لا يوجد في الأب أشار صاحب كتاب أظن ابن مفلح أغيره في أدب الدنيا والدين هكذا الاسم يا أخوة أدب الدنيا والدين أشار إلى أن الأب مهما كان تغلبه الشفقة على ولده، حتى وإن عصاه ولده تمرد عليه وأغلظ له تجد الشفقة، وإن أظهر غيرها إلا أنها دسيسة في القلب ما يستطيع يتخلص منها. بينما الابن بالعكس، وإن أراد أن يحسن إلى أبيه سيجد في نفسه دل على أبيه، وهذا أمر فطري. فانظر إلى آدم عليه السلام مع كفرهم مع بغيهم مع ضلالهم يبكي عليهم رحمة لهم وشفق على أبنائه، ومع ذلك لما يقول الله عز وجل أخرج بعث النار يخرجهم، هو الذي يتولى إخراج بعث النار من بعث الجنة. يا آدم أخرج بعث النار، قال يا رب وما بعث النار؟ قال من كل 100 999 للنار واحد للجنة. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا بيحيى وعيسى عليهما السلام وهو ابن خاله، قال هذا يحيى وعيسى. فسلم عليهما فسلمت فردى، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح له فلما خلصت فإذا يوسف، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن. قال هذا يوسف. فسلم عليه فسلمت عليه فرد علي، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا إدريس، قال هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى إلى السماء السادسة استفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى فسلم عليه. سلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلما جاوزت بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخل من أمتي. وهذا أيضا انظر كيف يتمنى موسى أن تكون أمته أكثر الأمم من أهل الجنة، ويتمنى أن تكون أمته أفضل الأمم، ويبكي لا حسدا ولكن يبكي على أمته إذ فرطت وضيعت المنقبة التي كانت قد وصلت إليها. والتنافس في الخير غير مذموم بل ممدوح. فموسى كان يتمنى لطول لبثه ببني إسرائيل ولكثرة أمته ولكثرة الأنبياء المجددين لدينه أن تكون أمته أكثر الأمم، مع ذلك هي أكثر الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله أكرم محمدا صلى الله عليه وسلم وأكرم أمته بما أكرمهم به. وقوله غلام دليل على أن لفظة الغلام لا تقتضي أنه تحت البلوغ، وقد أشرت إلى لكم إلى ذلك في قصة الغلام الذي قاتله الخضر، لا يلزم أنه كان تحت البلوغ، فربما كان في بداية البلوغ وقد ميز فقتله لاستحقاقه لذلك، طبع كافرا أو أنه كان كافرا. قال ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، قيل من هذا؟ قال جبريل قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء. جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم. قال هذا أبوك إبراهيم، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال هذا بيت المعمور، صلي فيك كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليها آخر ما عليهم. وقال ثابت بن أنس وإذا نبي إبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخل كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيل. قال فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق لا يستطيع أن ينعتها من حسنها. في أصلها 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. إذن على أهل مصر أن يطمئنوا. وهذا الخبيث أبي أحمد أو أبي أحمد الحبشي الذي يزعم أنه سيقطع عليهم الماء وأنه سيؤدي إلى غير ذلك سيفشل فشلا ذريعا. إن كان السد بني لمنع وصول الماء إلى مصر والسودان فهذا ليس إليه، لأن الله عز وجل قد ينزل أمطارا كثيرة تملأ السد وتتعداه إلى مصر والسودان، هذا أمر. الأمر الثاني النيل له مصبان، المصب الأول من بحيرة فكتوريا التي بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، ليست من الحبشة، فهذه عين وبحيرة كبيرة يسقى منها النيل. والثاني مصب من الحبشة، لكن أنا الذي يظهر لي أن هذا السد لم يبنى لقطع الماء، وإنما ليكون في المستقبل البعيد لضرب مصر إذا دخلت في حرب مع اليهود أو مع غيرهم، يفكون السد فإذا به يغرق السودان ويغرق مصر. لكن هذا أمر يتفطن له الناس، ومصر في الأصل بلاد صحراوية، يستطيع الناس أن يبنوا سدودا ضخمة ويحولون طريقا للسد للماء إلى الصحراء، كما فعل القذافي في النهر العظيم، النهر العظيم الذي حفره في الصحراء. هؤلاء يحفرون نهرا إلى الصحراء، قد حفروا قناة السويس، ما عاد يعجزهم أن يحفروا هذا النهر. فإذا قدر أن فتحوا المنسوب العالي من المياه غلقوا سدودهم وفتحوا إلى الصحراء، ويسلم الله العباد، فالنيل من أرهار الجنة، وشأنه أنه سيبقى يتدفق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ربما ينقص منسوبه يوما أو يزيد منسوبه يوما، لكن هذا الشاهد. وفعلا مصر معتمدة عليه جدا، مصر معتمدة على النيل جدا لكثرة المساحات المزروعة ولكثرة الاستهلاك للماء. ومدينة القاهرة يجري من وسطها كما الخرطوم، أيضا يلتقي فيها النيل الأزرق والنيل الأبيض، وهو نهر كبير كبير. سألنا قالوا عمق الماء فيه أكثر من 15 متر، تمشيه سفن كبيرة، يعني شأنه عظيم، والله المستعان. يكفيكم اليوم إلى هنا، إن شاء الله نكمل في الغد.